أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. وثانيا، أن لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا ليؤخذ فيه تقدمه على المشروط ولا جزء سبب، وإنما هي من المالكة من المالك محدثة للتأثير في العقد السابق. كان الكلام في الوجه الثاني الذي ذكر للاستدلال على الكشف، وقلنا أن هذا الوجه الثاني يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإجازة هي رضا بمضمون العقد. المقدمة الثانية أن مضمون العقد هو النقل من حينه لا من حين الإجازة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أن هذا الوجه الثاني أيضا غير تام، وذلك أولا لأننا نقبل المقدمة الأولى وهي أن الإجازة رضاء بالعقد ورضاء بمضمون العقد، ولكننا لا نقبل المقدمة الثانية التي ترى أن العقد أو مضمون العقد هو النقل من حينه، لأن الزمان لا يؤخذ قيدا في العقد في النقل والانتقال. نعم، هو ظرف للنقل والانتقال. وقد تقدم الكلام عن الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يذكره الشيخ يقول: لو تنزلنا وقبلنا منكم أن مضمون العقد هو النقل من حينه بنحو يكون الزمان قيدا في النقل والانتقال. هذا الإشكال الثاني بعد التنزل عن الإشكال الأول، يعني سلمنا معكم أن مضمون العقد هو النقل من حينه، ولكن مع ذلك فإن الإجازة اللاحقة لا تصحح لنا النقل من حينه، وإنما توجب الملك من حين الإجازة، وذلك باعتبار أن الملكية من الأحكام الوضعية غير القابلة للجعل استقلالا بنظر الشيخ رحمة الله تعالى عليه، لأن مبنى الشيخ كما هو مذكور في علم الأصول أن الأحكام الوضعية جميعا منتزعة من الأحكام التكليفية، فالملكية أيضا من الأحكام الوضعية، فلا بد أن تكون منتزعة من الأحكام التكليفية. فإذا الملكية حكم وضعي منتزع من الحكم التكليفي. ما هو الحكم التكليفي؟ الحكم التكليفي هو قوله تعالى: أوفوا بالعقود. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن أوفوا بالعقود هذا الحكم حكم تكليفي على حد، سلام عليكم ورحمة الله، على حد وجوب الوفاء، سلام عليكم، على حد وجوب الوفاء بالناذر، وجوب الوفاء بالعهد، هنا يجب الوفاء بالعقد. إذن أوفوا بالعقود هو حكم تكليفي وليس حكما وضعيا. متى يتوجه هذا الخطاب، هذا الحكم التكليفي الذي يترتب عليه الحكم الوضعي، متى يتوجه إلى المالك؟ يتوجه إلى المالك بعد الإجازة، وإلا قبل الإجازة فإنه لا يتوجه إليه قوله تعالى خطاب أوفوا بالعقود. إذن سلمنا معكم أن الإجازة هي رضا بمضمون العقد، وأن مضمون العقد هو النقل من حينه، إلا أن إمضاء الإجازة أي ترتب الملكية، إلا أن إمضاء هذه الإجازة التي معناها ترتب الملكية لا يكون إلا من حين الإجازة. إذن صحيح أن الإجازة هي رضا بمضمون العاقدة، ولكنه لم يدل عندنا دليل من الشارع أنه يجب الوفاء بالعقد من حين وقوعه، وإنما الدليل دل على أن وجوب الوفاء بالعقد من حين الإجازة، لأنه من حين الإجازة يتوجه الخطاب إلى المالك: أوفوا بالعقود، أحل الله البيع ونحو ذلك. وبعبارة أخرى، نحن حتى لو قبلنا منكم أن الشرط المتأخر ممكن وأنه لا محذور فيه، ولكن ندعي أنه في مقام الإثبات لا يوجد عندنا دليل يصحح العقد من حين الصدور، وإنما الدليل دل على أن العقد يجب الوفاء به من حين الإجازة. إذن هناك قصور في مقام الإثبات. في الوجه الأول كان هناك قصور في مقام الثبوت، يعني في الوجه الأول الأمر غير ممكن. هسا لو رفعنا اليد عن عدم الإمكان وقلنا أنه ممكن، نقول في المسألة الإشكال الثاني أنه لا دليل على أن الإجازة اللاحقة تؤثر في تصحيح العقد من حين صدوره، بل الإجازة تؤثر من حين صدورها، لأنه من حين الإجازة يتوجه خطاب إلى المالك: أوفوا بالعقود. وهذا حكم تكليفي يترتب عليه حكم وضعي شرعي آخر، وهو الملكية. إذن الإشكال الثاني الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه للمناقشة في الاستدلال الثاني على الكشف هو قصور مقام الإثبات عن أن الإجازة تفيد تصحيح العقد من حين صدوره. وثانيا، أننا لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا، لو قبلنا منكم أنه عندما نقول الإجازة شرط، الإجازة جزء سبب، ليس مرادنا الشرطية والسببية بالمعنى الاصطلاحي الذي يجب فيه تقدم الشرط على المشروط، يجب فيه تقدم السبب وأجزاء السبب على المسبب، بل سموه ما شئتم بنحو يمكن فيه أن يتأخر الشرط عن المشروط، يمكن فيه أن يتأخر جزء السبب عن المسبب. أن لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا عند ذلك، لأنه إذا كان شرطا اصطلاحيا ليؤخذ في الشرط تقدمه أي الشرط على المشروط، لأنه إذا كانت الإجازة شرطا اصطلاحيا فلا بد أن يتقدم الشرط، سلام عليكم، لا بد أن يتقدم الشرط على المشروط ليؤخذ في هذا الشرط تقدمه على المشروط، سلام عليكم، ولا جزء سبب أيضا، ولم نقل أنه جزء سبب بالمعنى الاصطلاحي، وإنما الإجازة من المالك، وإنما هي من المالك محدثة للتأثير في العقد السابق. هذا أكثر ما ينسجم مع الكشف الانقلابي. إذا تذكرون نحن قلنا فيما سبق أن الإجازة أن العقد قد يقع لا تأثير له، ولكنه بالإجازة اللاحقة ينقلب عما وقع عليه، فيكون ذلك العقد الذي لا تأثير فيه يكون عقدا له تأثير من حين صدوره. فلهذا يقول: وإنما هي أي الإجازة من المالك محدثة للتأثير في العقد السابق، وجاعلة له أي لذلك العقد السابق سببا تاما حتى كأنه وقع مؤثرا، مع أنه حين صدوره وقع لم يكن مؤثرا، الآن بالإجازة ليقع مؤثرا، حتى كأنه وقع مؤثرا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لو سلمنا هذا فيتفرع عليه أولا، يعني فيستشكل على هذا أولا، أنه لو لم يكن للمالك نظر إلى العقد الصادر، لو لم يكن للمجيز نظر إلى العقد السابق لا يمكن أن تكون الإجازة مصححة للعقد السابق. لماذا؟ لأننا فرضنا أن الإجازة اللاحقة إنما تقلب العقد غير المؤثر إلى عقد مؤثر. إذا لابد أن نفترض أن المجيز كان له نظر إلى ماذا؟ إلى العقد الصادر. أما إذا لم يكن له نظر إلى العقد السابق فعند ذلك لا تكون الإجازة مؤثرة. وبعبارة أخرى، على فرض قبول هذا التسليم فإنه أخص من المدعى. لماذا؟ باعتبار أننا نحن نتكلم في مطلق الإجازة اللاحقة، سواء كان لها نظر إلى العقد الصادر من الفضولي أو لم يكن لها نظر إلى العقد الصادر من الفضولي. مع هذا التسليم الذي ذكرناه إنما يمكن أن نلتزم بصحة العقد الصادر من الفضولي إذا كان المالك له نظر إلى ذلك العقد. أما إذا لم تكن الإجازة من المالك ناظر إلى ذلك العقد الصادر من الفضولي فلا يترتب على الإجازة أثرون. فلهذا يقول فيتفرع علي أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد وهي الملكية، قلنا الاسم المصدري، أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد. ما هي نتيجة العقد؟ قال أعني محض الملكية من غير التفات إلى وقوع عقد سابق ليس بإجازة. فيتفرع عليه في مثل هذا المورد ماذا؟ أنه ليس بإجازة، فلا يؤثر ذلك العقد الصادر من الفضولي أثره من حينه. نعم، متى يستطيع أن يؤثر؟ إذا فرضنا أن الإجازة كانت ناظرة إلى العقد الصادر من الفضولي، فإذا يلزم أن يكون هذا الوجه أخص من المدعى. ليس بإجازة فيتفرع، لأن معنى إجازة العقد كما هو المفروض المسلم به في هذا التسليم التنزل، لأن معنى إجازة العقد هو جعل العقد جائزا نافذا ماضيا. إذن لابد أن يكون له نظر إلى عقد الفضولي حتى يجعل غير النافذ نافذا، غير الممضى ممضى ونحو ذلك. ومع عدم النظر بعد لا تستطيع الإجازة أن تجعل العقد غير النافذ نافذا، العقد غير الممضى ممضى. يقول هذا أولا فيتفرع عليه، ولكن المهم هو هذا. لكن نقول لم يدل دليل على إمضاء الشارع. هنا نقول بأنه دليل الإثبات قاصر. نحن نحتاج إلى دليل أن الإجازة إذا جاءت تؤثر في تصحيح العقد من حين الصدور، ولا دليل عندنا على أن الإجازة لها القدرة على التأثير إلى هذا المقدار من التأثير. نعم، الإجازة إذا جاءت تكون مؤثرة من حين صدورها لا من حين صدور العقد. قال لم يدل دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الواجب، يعني بنحو يكون التأثير للعقد من حين صدوره. لماذا؟ لأن وجوب الوفاء بالعقد تكليف. هذا مبني على مبنى الشيخ رحمة الله تعالى عليه الذي يرى أن الأحكام الوضعية غير قابلة للجعل الاستقلالي، وإنما هي جميعا منتزعة من أحكام تكليفية. ومن هنا يضطر الشيخ إلى أن يقول أوفوا بالعقود على حد وجوب الوفاء بالناذر، وجوب الوفاء بالعهد، فيترتب عليه الملكية. قال لأن وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجه إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد ووجوب الوفاء بالناذر. ومن المعلوم أن المالك لا يتوجه إليه هذا الخطاب إلا ماذا؟ إلا بعد الإجازة. إذن لا تتحقق الملكية إلا بعد الإجازة، ولا معنى لأن تتحقق الملكية من حين صدور العقد. قال ومن المعلوم أن المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة، فإذا أجاز عند ذلك ويتوجه إليه خطاب يجب الوفاء بالعقد، فلا يجب الوفاء إلا بعدها أي بعد الإجازة. إذا جاء خطاب أوفوا بالعقود عند ذلك تأتي الملكية. إذن الملكية تكون متأخرة عن الإجازة، لو متقدمة عن الإجازة من الواضح تكون متأخرة عن الإجازة، وهذا هو القول بالناقل بخلاف القول بالكشف الذي يقول إذا جاءت الإجازة كشف عن وجود الملكية عما قبلها. ومن المعلوم أن الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي. لماذا؟ باعتبار أنه حكم وضعي، والحكم الوضعي تابع للحكم التكليفي منتزع منه. ومن المعلوم أن الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي، فما لم يجب الوفاء الذي هو الحكم التكليفي فلا ملك. طب متى يجب الوفاء؟ بعد الإجازة. إذن الملكية مترتبة على الحكم الشرعي أو وجوب الوفاء، ووجوب الوفاء مترتب على الإجازة، فلا معنى لأن تكون الملكية المتأخرة برتبتين عن الإجازة أن تكون متقدمة على الإجازة، لأنه يلزم أن يكون المتأخر متقدما وهو أيضا محالون. قال: ومما ذكرنا يعلم عدم صحة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود. لماذا؟ بدعوى أن الوفاء بالعقد والعمل بمقتضى العقد هو الالتزام بالنقل من حين العقد. أجاب الشيخ عن ذلك بأنه أولا هذا غير معقول، وثانيا على فرض معقوليته وإمكانه دليلنا في مقام الإثبات ليس له القدرة على أن يقول أن الإجازة إذا جاءت تؤثر أثرها من حين صدور العقد. وقس على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم أحل الله البيع، فإن أحل الله البيع أيضا هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يحمل الحلية على الحكم التكليفي، يعني جواز التصرف وعدم جواز التصرف، فيقول أن حلية التصرف هي الملزوم ولازمها الملكية، وحلية التصرف لا تكون إلا ماذا؟ إلا بعد إذن المالك، إلا بعد إجازة المالك، لأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، إلا بطيب نفسه. إذن الملكية أيضا تكون متأخرة عن حل التصرف، يعني جواز التصرف، وجواز التصرف متأخر رتبة عن الإجازة والإذن من المالك. قال: وقف على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم أحل الله البيع، فإن الملك ملزوم لحلية التصرف، فإن الملك إنما يترتب على حلية التصرف الذي هو حكم تكليفي، فقبل الإجازة لا يحل التصرف خصوصا إذا علم عدم رضا المالك حين العقد. ومن الواضح بعد أنه لا يجوز لأحد أن يتطرف قبل الإجازة، ومع وجود الإجازة ومع مجيء الإجازة يكشف لنا حلية التصرف من حين الإجازة. قال: خصوصا إذا علم عدم رضا المالك باطنا أو تردده في الفسخ والإمضاء. هذا ثانيا. وثالثا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يتنزل تنزلا ثانيا، يقول: لو سلمنا، يعني رفعنا اليد عن الإشكال الأول ورفعنا اليد أيضا عن الإشكال الثاني، يعني قلنا أنه يمكن أن يتأخر الشرط عن المشروط لأن الشرط ليس هو الشرط الإصطلاحي، وقلنا بأن الإمضاء إذا جاء من الشارع يمكن أن يمضي لنا العقد من حين الصدور، قلنا أن الدليل الشرعي دل على أن الإجازة مؤثرة من حين صدور العقد، لا أن الإجازة تكشف عن تحقق الملكية من حين صدورها. في الإشكال الثاني الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: لم يدل عندنا دليل من الشارع أن الإجازة إذا جاءت تكون مؤثرة، يكون العقد مؤثرا من حين صدوره. الآن يقول: لو فرضنا أنه دل الدليل على ذلك، ولو بتقريبا من هذا القبيل، أن يقال بأنه أساسا هنا الأسباب محمولة على الأسباب الشرعية، وإن كانت في الواقع هي أسباب عقلية، الشيخ قبل أنها أسباب عقلية، ولكنه يقول العرف يرى أن العقد سبب شرعي، يرى أن الإجازة شرط شرعي، وحيث أن النظر موكول إلى العرف، العرف هو الحاكم في مثل هذه المسائل، فالعرف يرى أنه إذا جاء العقد جاءت الملكية. يعني العرف لا يرى هناك تفكيكا بين تحقق العقد وبين تحقق المسبب الذي هو الملكية. نعم الإجازة تكشف عن أن العقد كان مؤثرا من حين صدوره، قبل الإجازة نحن لا نعلم أن العقد مؤثر أو ليس بمؤثر، ولكن عندما تأتي الإجازة نستكشف منها أن العقد كان مؤثرا حين صدوره. وحيث أن العرف لا يرى تفكيكا بين السبب ومسببه، فبمجرد أن تأتي الإجازة يقول أن العقد الذي صدر يكون مؤثرا من حين صدوره. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول مع غض النظر عن الإشكالات التي ذكرناها سابقا ويكررها هنا، يقول مع غض النظر عن الإشكال الذي ذكرناه كذا، مع غض النظر عن الإشكال الذي ذكرناه كذا، مع هذا لا يمكن الالتزام بذلك على إطلاقه. كيف شيخنا؟ يقول باعتبار أن النظر العرفي إنما يقبل فيما يمكن أن يقبل، أما فيما لا يمكن أن يقبل لأنه خلاف حكم العقل، بعد أن ذلك النظر العرفي ليس هو المحكم. هنا نحن نقبل من النظر العرفي فيما يمكن من الآثار، أما فيما لا يمكن من الآثار فالنظر العرفي لا قيمة له. خب شيخنا ما هي تلك الآثار التي تقبل وتلك الآثار التي لا تقبل؟ يقول أما الملكية فلا يمكن أن نقبل أنها تحصل من حين العقد. لماذا؟ لأن الملكية مترتبة على العقد المرضي به، على العقد المأذون به، على العقد الذي يجب الوفاء به، وهذه جميعا غير موجودة قبل الإجازة. إذن الملكية لا يمكن أن تتحقق إلا بعد الإجازة. لماذا؟ لأن العقد ليس هو سبب تام للملك، وإنما العقد ورضا المالك، إذن المالك ونحو ذلك هو السبب التام لتحقق الملكية. ومن الواضح ما لم يأتي السبب التام لا يمكن أن يتحقق المسبب الذي هو الملكية. نعم بعض الآثار الممكنة يمكن أن نقول بالإجازة نكتشف أنها موجودة قبل الإجازة، من قبيل النماء الحاصل للمبيع، فإن النماء الحاصل للمبيع قبل الإجازة هي لمن؟ هي لصاحب المبيع، للمالك الأصلي، ولكن بعد أن أجاز يمكن أن ندعي أن النماء الحاصل في ملكه منتقل إلى من؟ إلى المشتري. هذا لا محذور فيه، أن يكون المبيع لشخص وأن يكون النماء لشخص آخر بإجازته، لا محذور في هذا. أما نفس الملكية فإنها لا يمكن أن تنتقل قبل الإجازة مع مجيء الإجازة. فنحن نفرق بين الآثار، تلك الآثار التي لا يمكن أن تحصل إلا بعد الإجازة كالملكية فنحن من القائلين بالنقل، وأما تلك الآثار الممكنة الناقل قبل الملكية كالنماء الحاصل فنحن نلتزم بالكشف. ومن هنا يلتزم الشيخ رحمة الله تعالى عليه بالكشف الحكمي، يعني يقول من حيث الحكم الشرعي هكذا، ولكن ومن حيث الواقع لا، ليس الأمر هكذا، فإن الملكية لا تنتقل إلا بعد الإجازة. نعم بعض الآثار الممكنة شرعا أن تنتقل بلا ملكية نحن نلتزم فيها بالكاش. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الوجه الثاني لو تم فإنه ينتج لنا ماذا؟ كشفا حكميا، لا كشف حقيقي ولا كشف انقلابي، وإنما ينتج لنا كشفا حكميا، يعني فيما يرتبط بالملك فنحن نلتزم بالناقل، ولكن فيما يرتبط بالآثار الممكنة أن تنتقل من غير الملك فنحن نلتزم بالكشف، وهذا هو الذي يسميه بالكشف الحكمي. يقول ولم أرى أحد التزم بهذا القول في الكشف إلا ما وجدته في تحقيقاتي أو في بعض تحقيقات أستاذنا شريف العلماء، حيث أن شريف العلماء هو أستاذ الشيخ رحمة الله تعالى عليه، باعتبار أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه درس أول ما درس على يد شريف العلماء، وكثير من التحقيقات التي توجد في كلمات الشيخ البعض ينسبها إلى شريف العلماء، يعني إلى تحقيقات شريف العلماء الذي هو من أحد المحققين الكبار، وكان في حوزة كربلاء قبل الانتقال إلى حوزة النجف الأشرف، لأن الحوزة العلمية مدة من الزمن كانت في كربلاء وبعد ذلك انتقلت إلى النجف الأشرف. شريف العلماء الآن مدفون في كربلاء، هو يعني زمان الوحيد الباباني، زمان الاسترابادي، زمان صاحب الحدائق، الحوزة العلمية كانت في كربلاء المقدسة، بعد زمان الشيخ انتقلت الحوزة إلى النجف الأشرف. يقول وثالثا سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك، هذا الذي أشكلناه في الوجه الثاني الآن نسلمه هنا، لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي. الإجازة إذا جاءت تكشف عن أن العقد كان مؤثرا من حين صدوره، ولعل هذا الوجه هو الذي اختاره السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه في المستمسك، ومن هنا ذهب إلى هذا الكشف الحكمي. قال لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي، أعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا بتقريب أن يقال إن معنى الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه ومؤداه العرفي. هو مقتضى العمل بالعقد عرفا ما هو؟ أنه إذا جاء العقد أثر أثره، أنه إذا جاء العقد أثر أثره العرف، هكذا يرى أنه إذا تحقق السبب يتحقق المسبب بعده، والإجازة تكشف عن أن السبب كان تاما حين صدوره. قال فإذا صار العقد بالإجازة، فإذا صار العقد بالإجازة كأنه وقع مؤثرا ماضيا، كان مقتضى العقد المجاز عرفا وماذا؟ ترتب الآثار من حين العقد، فيجب شرعا العمل بالعقد على هذا الوجه، يعني يتوجه خطاب يا أيها اللي أوفوا بالعقود من حين العقد. لكن نقول، هذه لكن نقول مقول القول سيأتي بعد سطرين أو ثلاث، هذه جملة معترضة الشيخ رحمة الله تعالى عليه يكرر ما ذكره في الإشكال الأول. في الإشكال الأول قال ليس مقتضى العمل بالعقد هو أنه أترتيب الآثار من حين العقد، كما أنه ليس مقتضى القبول بالإيجاب هو ترتيب الأثر من حين الإيجاب. هذا الإشكال الذي ذكره أولا. قال لكن نقول، مقول القول لم يأتي بعد، بعد الإغماض عن أن مجرد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا كما هو مبنى هذا الكلام، هذا لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه العرفي ترتب الأثر من حين العقد، كما أن كون مفهوم قبول رضاء بمفهوم الإيجاب وإمضاء للإيجاب، لا يوجب ذلك حتى يكون مقتضى الوفاء بالعقد ترتيب الآثار من حين الإيجاب بعد الإغماض فيه عن هذا، بعد الإغماض. هذا الإغماض فيه فتأمل، هذه فتأمل مرتبط بالإغماض. يقول لو أغمضنا النظر عن هذا الإشكال الذي ذكرناه في أولا، هناك إذا تذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر شاهدين، ذكر شاهد القبول بالنسبة إلى الإيجاب، وذكر شاهد الرد والفسخ بالنسبة إلى العاقد. فيما يرتبط بالقبول الإخوة يتذكرون نحن أشكلنا هناك، قلنا بأنه قياس مع الفارق، لأنه قبل القبول لا عقد حتى نرى أن الإيجاب مؤثر أو ليس بمؤثر، ولكنه بعد العقد الذي صدر من الفضول هناك عقد، ولكنه الإجازة نريد أن نعرف أنها تؤثر في تصحيح العقد من حين الصدور، ولكن قبل القبول من المشتري لا يوجد عقد حتى نبحث أنه بالقبول هل يكون الأثر من حين صدور الإيجاب أو بعد القبول. فلهذا هناك ذكرنا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سيأتي منه أنه يتأمل في هذا الشاهد، لأن هذا الشاهد قياس مع الفارق. في عقد الفضولي العقد صادر بإيجابه وقبوله، ولكن البحث أن الإجازة عندما تأتي هل تكون مؤثرة في العقد من حين الصدور أو تكون مؤثرة من حين الإجازة. ولكن إذا كان هناك إيجاب ولم يأتي قبول، بعد لم يتحقق عقد حتى نرى بأن القبول إذا جاء يؤثر من حين الإيجاب أو يؤثر ماذا؟ من حين القبول. والآية المباركة قالت أوفوا بالعقود، ومجرد الإيجاب لا يسمى عقدان. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذه فتأمل هنا يريد أن يقول ما ذكرناه شاهدا هناك من أن الإجازة هي بمنزلة القبول، هذا القياس قياس مع الفارق. حتى الآن يبين الشيخ مقول قوله لكن نقول هذه ما عند الشيخ قال لكن نقول ماذا؟ إذ هذا المعنى على حقيقته غير معقول. هذا المعنى العرفي معقول في جهة منه وغير معقول في جهة أخرى منه. فيما يرتبط بالملكية غير معقول، لأننا فرضنا أن الإجازة شرط، أن الإجازة جزء سبب. يقول لكن نقول إذ هذا المعنى على حقيقته غير معقول. طبعا هنا يوجد إشكال على الشيخ، شيخنا المفروض أنك تنزلت، إذا لا معنى لأن تقول هنا ماذا؟ غير معقول، إلا أن تذكر وجها جديدا، مو أنه تنزل. الشيخ هي قال سلمنا يعني تنزلنا عن إشكالنا الأول، تنزلنا عن إشكالنا الثاني. طب إذا قبلت أن الشرط هنا ليس شرطا إصطلاحيا، إذا قبلت جزئية السبب ليست سببية إصطلاحية، إذا لا معنى بأن ترجع وتقول ما لا هو غير معقولين، إلا أن يريد أن يقول الشيخ أنه لا، هذا تقريب جديد للوجه الثاني، فإذا أريد تقريبه بهذا الشكل يمكن أن يشكل عليه بهذا الجواب. إذ هذا المعنى على حقيقته غير معقول، لماذا؟ لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير كما في الكشف الانقلابي، كما على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، وهنا وقع العقد من الفضولي ليس بمؤثر، فلا يمكن بالإجازة اللاحقة يكون غير المؤثر مؤثرا. قال يستحيل لحوق صفة التأثير له لاستحالة خروج الشيء عما وقع عليه، فإذا دل الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه، أي وجه؟ الغير المعقول، لأن المفروض أن الإجازة شرط حقيقة، وإلا لو لم تكن شرطا حقيقة لماذا غير معقولة؟ يعني لو أردنا أن نلتزم بتنزل الشيخ بعد الشيخ رحمة الله تعالى عليه في ثانيا ماذا قال؟ سلمنا عدم كون الإجابة شرطا اصطلاحيا. إذن الشيخ إذا يريد أن يلتزم بما سلم به ثانيا بعد هذا الكلام غير تام من الغير المعقول. لماذا غير معقول؟ إلا أن نقول بأنه وجه جديد وليس تنزل عما ذكره ثانيا وثالثا. إذن الشارع إذا أجاز أمرا غير معقول يعني قبل بالشرط المتأخر لابد ماذا؟ أن نوجه ذلك لأنه غير معقول، وإذا كان غير معقول لابد أن نجعله بالمقدار الذي يمكن معقول، وما عدا ذلك لابد من توجيهه. أحسنتم، فلهذا ما أنا أقول، إذا ما يجي يسلم جيد إحنا من الوجه هذا المطلب، بلي يعني وجه جديد يذكر مو تنزل عن الوجه الأول والثاني معا، بلي أحسن. قال إلا أنه جملة من المحشين فهموا هذا المعنى، يعني فهموا أن الشيخ في ثالثا عندما قال سلمنا يعني تنزلنا عن أولا وثانيا. قال فإذا دل الدليل الشرعي على إمضاء الوجه إجازة على هذا الوجه الغير المعقول، هذه صفة الوجه، فلا بد من صرف هذا الدليل الشرعي بدلالة الاقتضاء. الإخوة يتذكرون نحن فيما سبق ميزنا بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، قلنا دلالة الإشارة غير مقصودة للمتكلم، ولكن دلالة الاقتضاء هي تلك الدلالة المقصودة للمتكلم، ولا يمكن تصحيح الكلام بها عقلا وشرعا إلا بتقدير ذلك الشيء. كذلك في المقام فإنه لا يمكن التصحيح عقلا وشرعا باعتبار أن الإجازة شرط حقيقة، فلا يعقل أن يتقدم المشروط وهو الملكية على الإجازة. قال فلا بد من صرف ذلك الدليل الشرعي بدلالة الاقتضاء هذه إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة، معاملة العقد الواقعي مؤثرا، ولكن مؤثرا مطلقا. يقول الشيخ لا، من حيث ترتب الآثار الممكنة، والملكية ليست من تلك الآثار التي يمكن ترتيبها قبل الإجازة. فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع، هذا بيان لترتب الآثار الممكنة. فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري مباشرة، وإن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك. لماذا؟ لأن الملك حكم شرعي يتوقف على الإجازة، وما لم تأتي الإجازة لا يعقل أن يتحقق ذلك الحكم الشرعي. فإذا بلي لا، بعد الإجازة نستكشف منها أن الشارع حكم بها. شنو المحذور؟ بلي الملك للمشتري، لا لي أنا، ولكن الشارع بعد الإجازة دل الدليل الشرعي على أنه الإجازة مؤثرة، نقول بهذا المقدار مؤثرة. أما الملكية التي جزء السبب فيها الإجازة فلا تتحقق، لأن المفروض دليل شرعي دل على ذلك أن الملكية دل. أحسنتم، ولكن لا أحسنتم، ولكنه دل دليل من الشارع، نتنزلنا على الأمر الثاني أو الأمر الثالث، دل دليل من الشارع أن الإجازة عندما تأتي تكون تجعل العقد الصادر مؤثرا من حين صدوره. خف فيما يرتبط بالملكية لا يمكن ذلك لأنه غير معقول. إذن فيما يمكن ماذا؟ الآثار هذه، وهو انتقال النماء فقط. أما فيما يرتبط بأصل الملكية هذه لا تنتقل إلا بعد الإجازة، لأنه المشكلة أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه تنزل وقال دل الدليل الشرعي، هذه ثالثا سلمنا دلالة الدليل الشرعي على إمضاء الشارع لإجازة المالك للعقد الصادر. وفيما يرتبط بالملكية هذا غير ممكن غير معقول، أما الآثار الأخرى فممكنة. قال وإن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك ووقع النماء في ملك المالك، ولكن دل الدليل الشرعي على أن المبيع يكون، أن النماء يكون للمشتري بعد الإجازة. والحاصل أنه يعامل بعد الإجازة معاملة العقد الواقعي مؤثرا من حين العقد، ولكن لا مطلقا بل بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار من قبيل نقل المبيع، من قبيل نماء المبيع فقط. أما أصل نقل الملكية فلا يكون إلا بعد الإجازة لأنه غير معقول. بني لا أساسا هذا دليل على أنه ممكن للشارع أن يقدم ويؤخر، هذا دليل من الشيخ على أنه مع أن الشيء في ملكي حصل ولكن الشارع يمكن أن يجعله ملكا ماذا؟ بالإجازة للمشتري. قم مولانا الآن بالإجازة الشارع يستطيع أن يجعل الملكية من حين صدور العقد، صحيح قبل الإجازة أنا لا أعلم، ولكن بعد أن جاءت الإجازة الشارع يستطيع أن يعتبر الملكية للمشتري من حين صدور العقد. شنو المحظور مولانا؟ أمر اعتباري مولانا، أنت أصل الملك إليك نماءه لفلان، شنو المحظور؟ ولا أجل ماشي معنا في غيره، شنو المحظور؟ خلص بلي أنا بدي أقول هذا دليل على أن هذه قضايا اعتبارية، الشارع يستطيع أن يجعل أصل المبيع لشخص ونماءه مع أنه له يجعله لشخص آخر، شو المحظور في ذلك؟ خب احنا نقبل بأنه هو المالك الحقيقي، وإذا كان المالك الحقيقي هو يستطيع أن يقبل. هسا افترضوا الآن أنا أجيب لكم مثال آخر، هو الآن في باب الإرث احنا ما نقول بأنه بمجرد موت الوارث مورث ينتقل الوارث، هذا حكم شرعي افترض ان الشارع ما كان يجعله، يستطيع ولا يستطيع؟ يقول بل لا يبقى الى 50 سنة يبقى على ملك المورث، بإشكال هذا؟ يقول مولانا هذه الاملاك على الى مدة 20 سنة تبقى على ملك صاحبها الميت، وبعد 20 سنة من بقي منكم حيا عد يرث، ممكن او غير ممكن؟ بل ممكن. ماكو محظور، شنو المحظور اقول؟ هو عم يقول اعتبار، فلهذا اقول هذا شاهد. وبعد هسه بعد هو الانسان، وانا قلت انه هذا المنهج لانه مو موضح في كلمات الفقهاء، فلهذا تجده مره يتحرك تحرك من يبني على الاعتبار في هذه القضايا، ومره يتحرك تحرك من يبني على الحقيقه في هذه القضايا، لانه من الان المنهج مو موضح، من اول المنهج مو موضح، فلهذا في كثير من الموارد الشيخ رحمه الله تعالى هو يصرح بانه هذه قضايا اعتباريه. قال وهذا نقل حقيقي كما هو واضح، لماذا؟ لأنه بعد الإجازة تتحقق الملكية وقبل الإجازة لا ملكية، وهذا نقل حقيقي ولكن في حكم الكشف، ولكن في حكم الكشف من ماذا؟ من حيث بعض الآثار الممكنة، فلا هو نقل حقيقة من حيث ملك والآثار، ولا هو كشف حقيقة من حيث الملك والآثار، بل هو نقل من حيث الملك والملكية وكشف من حيث الآثار، فهو خنثى جامع بين النقل والكشف. وهذا نقل حقيقي في حكم الكشف من بعض الجهات، يعني من بعض وهي الآثار الممكنة، وستأتي الثمرة بينه أي بين الكشف أو ما هو بحكم الكشف بتعبير الشيخ، وبين الكشف الحقيقي الذي هو لنقل الملك والآثار من حين العقد. ولم أعرف من قال بهذا الواجه من الكشف إلا الأستاذ شريف العلماء فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته، ومع الأسف أن هذه التحقيقات مو بعيدنا لنرى بأن تحقيقات الشيخ أو شريف العلماء ما هي. هتشوفوا هذه العبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ولم أعرف من قال بهذا الوجه، هذا الشيخ شيري يقول هنا، خيري يقول بأنه أنا صاحب هذا الوجه، بيني وبين الله أنه أنا صاحب هذا الوجه، غيري ما وجدت يقول بهذا القول. خب شنو المحظور مولانا أن الإنسان إذا وصل بالتحقيق إلى وجه هو تعب عليه، هو بمجهوده الشخصي الله سبحانه وتعالى رزقه ووصل إلى أن يقول بأنه مولانا وصلت إلى هذا؟ هسه هذا كفر من الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن يقول ولم أعرف من قال بهذا. هم ولا كثير من الموارد صدر المتألين رحمة الله تعالى عليه من يصل إلى مورد يقول ولا أعرف من قال بهذا، ولا أعرف في وجه على وجه البسيطة من وصل إلى هذه الحقيقة. ستبدأ الكلمات بلي هذا الافتخار بنفسه هذا كذا هذا كذا. وهذا الإنسان واقع الإنسان عندما يحس بحالة من ما أدري السرور بحالة شو نسميها الإنسان حسد وجهه هو يصل إليه ويحس بطرحة فيعبر بهذه التعبيرة ولم أعرف من وصل إليها بلي لا مختاره أنا نقلت لكم لا مختاره الشيخ رحمة الله تعالى عليه بلي مختاره يقول إذا إحنا قدرنا نثبت الناق إذا قدرنا نثبت الكشف الحكمي فبها والعمل أما إذا ما قدرنا عنده ولا ينتقل إلى النقد وإلا هو يردد فلهذا أنا نقلت لكم في المقدمة قلت من الذاهب إلى الكشف الحكمي الشيخ رحمة الله تعالى بلي فسيصرع الشيخ يقول ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف إلا الأستاذ شريف العلماء فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته وإلا فظاهر كلام القائلين بالكشف مرادهم الكشف الحقيقي ملكية وآثارا أن الانتقال في زمان العقد ولذا عنون العلامة في القواعد مسألة الكشف والنقل بقوله وفي زمان الانتقال إشكال فجعل العلامة النزاع في هذه المسألة نزاعا في زمان الانتقال وقد تحصل يأتي بحثه والحمد لله رب العالمين.